بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة في الناجية المنصورة، تلي فضلة الشيخ الإعلام محافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند السؤال رقم 197: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباعه ونهانا عن اتباع غيره؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، أي لا تذهبوا إلى تلك الأبواب عن جنبتي الصراط والتي فيها ضلال ومعاص. يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. السؤال الرقم 198: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، بذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب، أي سورة الفاتحة، بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد، يقول الشيخ حافظ: ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة، أي عن هذا الصراط. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، أي الشيء الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي لا يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كتب الله عليه الهلاك، صلى الله تعالى العفو العافية. السؤال رقم 199: ما ضد السنة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: ضدها البدعة المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول المعلق: وقد أطال البغدادي رحمه الله، طبعا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والدارمي. وقال المعلق الشيخ أحمد مدخلي حفظه الله: قد أطال البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق في ذكر طرق هذا الحديث، وهو حسن لغيره، إن بعض الناس ادعي على أنه حديث ضعيف.
وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: الفرقة الناجية المتمسكة بالكتاب والسنة ومن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع أي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قال: وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال الإمام السعدي رحمه الله تفسيره: أي ليس منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك. إنما أمرهم إلى الله أن يردون إليه تعالى فيجازيهم بأعمالهم أي يوم القيامة بسبب بعدهم عن الإسلام والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 200: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك أي غير مكفرة أي مفسقة. السؤال رقم 201: ما هي البدعة المكفرة؟ يعني ما هي البدعة التي تجعل صاحبها يخرج من الإسلام؟ أجاب الشيخ رحمه الله: هي كثيرة، أي أنواعها وأمثلتها كثيرة، وضابطها ضابط البدعة المكفرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، يعني كوجوب الصلاة المكتوبة، كوجوب الصيام، وحرمة الشرك وحرمة الزنا، هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة وغيرها، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله، كبدعة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، أي من البدع المكفرة. وكبدعة القدرية أتباع معبد الجهني وقدرية النفاة في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة أي المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء، أي يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين، من أعدى عدو له أي للإسلام. وآخرون أي من الناس الذين وقعوا في البدع المكفرة مغرورون ملبس عليهم، أي أن هذا بدعة مكفرة، فهؤلاء إنما يحكموا بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها أي بإخبارهم بالحق في هذه المسألة، فإن قبلوا الحق فهم مسلمون، وإن بقوا على بدعة مكفرة فهم كافرون والعياذ بالله. السؤال رقم 202: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: هي ما لم تكن كذلك، أي لم ينكر شيء مجمع عليه من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يعتبر مكفرا. ما لم تكن كذلك مما يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية. المروانية قال المعلق الشيخ أحمد علوش مدخلي حفظه الله: المروانية أتباع مروان بن الحكم الذي ولي المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، فحدث أصحابه بدعا، منها تأخير الصلاة عن أول وقتها وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد وسبهم كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم أي لولاة أمورهم الذين أخروا الصلاة عن وقتها لكون بدعتهم غير مكفرة، ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخير بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل أي بجهل، أي بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، هذه تعتبر من البدع غير مكفرة. السؤال رقم 203، طبعا هذا الترقيم عندنا، كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. السؤال رقم 204، إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: إلى قسمين، الأول التعبد بما لم يأذن به، بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، يعني ليس عليه دليل، ليس له أصل الشرع، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات الله والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذي قال الله تعالى فيهم مضاهئ فعل المشركين وكفار قريش الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، والتصدية هو التصفيق، كانت كفار قريش تفعل ذلك حول الكعبة، يطوفون بالبيت، قيل لهم عراة وقيل غير ذلك، ليشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته ويستيزئ بأهل الإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيكونون دائما في حول الكعبة يصفرون ويصفقون من أجل أن يشغل الصحابة عن عبادة الله. فهذا من البدع في العبادات. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية. والثاني التعبد بما أصله مشروع، وهذا يسمى عند أهل العلم بالبدع الإضافية، يعني في دليل مثل الذكر، دليل على الذكر لكنهم يزيدون فيه وينقصون أو يأتون به بطريقة غير شرعية. التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، كخشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد، يصلي وهو مكشوف الرأس، يصوم مكشوف الرأس يعرف أنه صائم أو أنه مصلي، فهذا فعل أصله مشروع وهو كشف الرأس عند الإحرام، فقاسه على غير من العبادات، وهذا من البدع الإضافية. أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، كصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. السؤال رقم 205، كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعا، أي البدعة تبطل العبادة، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب ركعة رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، فهذا البدعة تبطل الصلاة. كذلك إن نقص من ذلك فصلى الفجر ركعة أو صلى المغرب ركعتين أو صلى الظهر ثلاث وتعمد فعل هذا فإن صلاته غير صحيحة. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها، أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، يعني توضى في اليدين أو الوجه أو الرجلين أربع غسلات أو خمس غسلات، فإن الزائد هذا يعتبر من البدعة يأثم بها ولكن الوضوء صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه أي من فعل ذلك، بل قال: فمن زاد على هذا أي على هذا العدد فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. السؤال رقم 206، ما هي البدع في المعاملات؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء أي لهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان، أي شخص أو امرأة، ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك كل شط حل حراما أو حرم حلالا، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أبو داود وغيره. مثال تحليل المحرم كان يصالح المرء أي شخصا آخر على أكل مال لا يحل له، أو زيادة على الدين، أو زيادة ربوية على الدين. ومثال التحريم الحلال كان يصالح الزوج زوجته على ألا يبيت عند زوجته الأخرى. السؤال رقم 207، ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة، وغيرها كثير. ونعلم ونعتقد، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ونعلم ونعتقد أن الله تعالى أطلع على أهل بدر فقال، أو اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكانوا 310 والبيض ما بين 3 إلى 9، وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنه ورضوا عنه. وكانوا 1400 أو 1500. قال تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ونشهد، يقول الشيخ حافظ، ونشهد عن الصحابة بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا، أي صدقة، مثل جبل أحد ذهب ممن بعدهم، لم يبلغ مد أحدهم، أي مد الصحابة الذين تصدقوا بالمد، ولا نصيفه ولا أي نصفا مد، فصدقة الصحابة أفضل عند الله من صدقة ممن جاء بعدهم، وهذا يدل على فضل الصحابة. وأن من أنفق مثل أحد ذهب ممن بعدهم لم يبلغ مد أحد ولا نصيفه، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين، أي أنهم غير معصومين من غير محميين من الخطأ والمعاصي، فهم كغيرهم من البشر يصيبون ويخطئون، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ واحد أي أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور له، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ لا يغير، الجواب لا يغير. وكذلك يعني حسنات الصحابة كثيرة،
وإذا حصل عندهم شيء قليل من السيئات فهي مغفورة بجوار حسناتهم التي فعلوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه رضي الله عنه وأرضاهم؟ كذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهارهم تطهيرا. ونبرأ، يقول الشيخ حافظ رحمه الله، ونبرأ من كل من وقع في صدره أي في شيء من صدره حقد على الصحابة أو حسد أو غل على الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، وقال: إني تارك فيكم ثقلين، أي شيء ثقيل، كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي ثقيل عند نزوله وثقيل عند العمل به إلا من يسره الله تعالى عليه. إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي، الحديث في الصحيحين وغيرهما. السؤال رقم 208: من أفضل الصحابة إجمالا؟ الجواب: أفضلهم السابقون الأولون أي إلى الإسلام من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر فأحد أي غزوة أحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح أي قبل فتح مكة التي كانت في السنة الثامنة، من أنفق من قبل أي أفضل من أنفق من قبل الفتح أفضل من من أنفق بعدها، من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم وجمعنا بهم. السؤال رقم 209: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ الجواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، أي لا يقدمون عليهم أحد في الفضل، لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، أي نسكت عن تفضيل بعضهم على بعض، أي غير الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما أي ناصرهما، أي صرف وحاميهما، صرف أكفار قريش عنهما برحمته وفضله تبارك وتعالى. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أبي بكر أخي وصاحب، ولا يقول له خليلي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسي ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ قال: هذا ذلك أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا أي طريقا واسعا إلا سلك فجا غير فجك أي طريقا غير طريقك يا عمر، وذلك لقوة إيمانه وعمله الصالح رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، والمحدث هو الملهم الذي يجرى على لسانه الحق والصواب. لقد كان فيكم فيما قبلكم محدثون أي في رواية كثيرين، فإياكم في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم في الذئب والبقرة أي أنكر أنها تتكلم،
فإني أؤمن به، أي أنها تكلمت، فإني أؤمن بها أي بذلك الكلام للذئب وتلك البقرة، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وذلك لقوة إيمانهما وتصديقهما بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهما وما هما ثم، يعني أنها أن يعني أن أفضل الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، لأنهم أكثر الناس إيمانا وديانة من الصحابة رضي الله تعالى عليهم ممن جاء بعدهم. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أي مبايعا عنه، بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، وذلك حين أرسله إلى مكة، لأنه لم يجد أفضل من عثمان رضي الله عنه في الفضل لإرساله إلى أهل مكة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة، وهي في المدينة بوادي العقيق، من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحفر عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة، والتي فيه وهي غزوة تبوك، وسميت بذلك لشدة ما لاقوا فيه من الحر وقلة الدواب وقلة المال وبعد المسافة بين مدينة وتبوك، من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه رضي الله عنه، فجهزه عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم فيه، أي في عثمان: ألا استحي ممن ألا استحي ممن استحيت منه الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، وذلك نسبا وديانة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن علي رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وذلك لما أرسله لحمل راية خيبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي رواية: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واعن من أعانه. والمقصود والي من والاه، المراد من والاه هنا المحبة والمودة وترك المعاداة له. وحتى قال عمر رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه: هنيئا لك يا ابن أخي يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. فقال صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال له هذا القول حينما استخلفه، حين خرج إلى تبوك استخلفه على المدينة وكان مريضا، وقال: لا تخلفني في النساء والصبيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول إلا أنه لا نبي بعدي، وفيه رد على من ادعى فيه النبوة، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، أي من أهل الجنة، يعني نفسه رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياة عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو بكر أبو عبيدة بن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: وإنهما سيدا شباب أهل الجنة، وإنهما ريحانتاه، في رواية: هما ريحانتاي من الدنيا، لأن ولد الولد في منزلة الولد، ولأنهما يقبلان كما يقبل الولد، كما يقبل الإنسان الريحانة أو الزهرة الطيبة، يقبل الشخص ولده ولد ولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول إنهما ريحانتي من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما، وذلك ويقصد الحسن والحسين، وذلك حين أبصرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا القول. وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وذلك حين تنازل بخلاف العلي بن أبي طالب رضي الله للعم معاوية بن أبي سفيان خوفا من حصول القتال بين معاوية وأتباع علي رضي الله عنهم جميعا. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما أي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها إنها سيدة نساء أهل الجنة، وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والإنفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر، يعني يقصد أبو بكر وعمر وعثمان، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، أما علي فبإجماع المسلمين أنه كان بعدهم أفضل من أفضل من على وجه الأرض، عليه أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، تلي فضيلة الشيخ الإعلام محافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند السؤال رقم 197، ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباعه ونهانا عن اتباع غيره؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، أي لا تذهبوا إلى تلك الأبواب عن جنبتي الصراط والتي فيها ضلال ومعاص. يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. السؤال الرقم 198، بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، بذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب، أي سورة الفاتحة، بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد، يقول الشيخ حافظ ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة عن هذا الصراط. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، على الشيء الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي لا يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كتب الله عليه الهلاك، صلى الله تعالى العفو العافية. السؤال رقم 199: ما ضد السنة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: ضدها البدعة المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. يقول المعلق: وقد أطال البغدادي رحمه الله، طبعا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والدارمي. وقال المعلق الشيخ أحمد مدخلي حفظه الله: قد أطال البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق في ذكر طرق هذا الحديث، وهو حسن لغيره، لأن بعض الناس ادعي على أنه حديث ضعيف. وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: الفرقة الناجية المتمسكة بالكتاب والسنة ومن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع، أي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قال: وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال الإمام السعدي رحمه الله تفسيره: أي ليست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله، أي يردون إليه تعالى فيجازيهم بأعمالهم أي يوم القيامة بسبب بعدهم عن الإسلام والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 200: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك أي غير مكفرة أي مفسقة. السؤال رقم 201: ما هي البدعة المكفرة؟ يعني ما هي البدعة التي تجعل صاحبها يخرج من الإسلام؟ أجاب الشيخ رحمه الله: هي كثيرة، أي أنواعها وأمثلتها كثيرة، وضابطها ضابط البدعة المكفرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، يعني كوجوب الصلاة المكتوبة، كوجوب الصيام، حرمة الشرك وحرمة الزنا، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة وغيرها، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله، كبدعة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، أي من البدع المكفرة. وإنكار وكبدعة القدرية أتباع معبد الجهني وقدرية النفاة في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة أي المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء، أي يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين، من أعدى عدو له أي للإسلام. وآخرون أي من الناس الذين وقعوا في البدع المكفرة مغرورون ملبس عليهم، أي أن هذا بدعة مكفرة، فهؤلاء إنما يحكموا بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها أي بإخبارهم بالحق في هذه المسألة، فإن قبلوا الحق فهم مسلمون، وإن بكوا على بدعة مكفرة فهم كافرون والعياذ بالله. السؤال رقم 202، ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: هي ما لم تكن كذلك، أي لم ينكر شيء مجمع عليه من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يعتبر مكفرا. ما لم تكن كذلك مما يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء من مما أرسل الله به رسله كبدعة المروانية. المروانية، قال المعلق الشيخ أحمد علوش مدخلي حفظه الله: المروانية أتباع مروان بن الحكم الذي ولي المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، فحدث أصحابه بدعا، منها تأخير الصلاة عن أول وقتها وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد وسبهم كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم أي لولاة أمورهم الذين أخروا الصلاة عن وقتها لكون بدعتهم غير مكفرة، ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخير بعض الصلوات إلى آخر أوقاتها وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل أي بجهل أي بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، هذه تعتبر من البدع غير مكفرة. السؤال رقم 203، طبعا هذا الترقيم من عندنا: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. السؤال رقم 204، إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: إلى قسمين، الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، يعني ليس عليه دليل، ليس له أصل الشرع، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات الله والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذي قال الله تعالى فيهم مضاهئ فعل المشركين وكفار قريش الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير والتصدية هو التصفيق، كانت كفار قريش تفعل ذلك حول الكعبة، يطوفون بالبيت قيلهم عراء قيل غير ذلك، ليشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته ويستيزوا بأهل الإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيكونون دائما في حول الكعبة يصفرون ويصفقون من أجل أن يشغل الصحابة عن عبادة الله. فهذا من البدع في العبادات. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية. والثاني التعبد بما أصله مشروع، وهذا يسمى عند أهل العلم بالبدع الإضافية، يعني في دليل مثل الذكر، دليل على الذكر لكنهم يزيدون فيه وينقصون أو يأتون به بطريقة غير شرعية. التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، كخشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد، يصلي وهو مكشوف الرأس، يصوم مكشوف الرأس يعرف أنه صائم أو أنه مصلي، فهذا فعل أصله مشروع وهو كشف الرأس عند الإحرام، فقاسوه على غير من العبادات، وهذا من البدع الإضافية. أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. السؤال رقم 205، وكم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها. أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله لها حالتان: الأولى أن تبطلها جميعا، أي البدعة تبطل العبادة، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب ركعة رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، فهذا البدعة تبطل الصلاة. كذلك إن نقص من ذلك فصلى الفجر ركعة، أو صلى المغرب ركعتين، أو صلى الظهر ثلاث وتعمد فعل هذا، فإن صلاته غير صحيحة. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها، أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، يعني توضى في اليدين أو الوجه أو الرجلين أربع غسلات أو خمس غسلات، فإن الزائد هذا يعتبر من البدعة يأثم بها، ولكن الوضوء صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، أي من فعل ذلك، بل قال فمن زاد على هذا، أي على هذا العدد، فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. السؤال رقم 206: ما هي البدع في المعاملات؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء أي لهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان، أي شخص أو امرأة، ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك كل شرط حل حراما أو حرم حلالا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أبو داود وغيره. مثال تحليل المحرم: كان يصالح المرء أي شخصا آخر على أكل مال لا يحل له، أو زيادة على الدين، أو زيادة ربوية على الدين. ومثال التحريم الحلال: كان يصالح الزوج زوجته على ألا يبيت عند زوجته الأخرى. السؤال رقم 207: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، كزرع أخرج شطه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة، وغيرها كثير. ونعلم ونعتقد، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ونعلم ونعتقد أن الله تعالى أطلع على أهل بدر فقال، أو اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكانوا 310 ما بين 3 إلى 9، وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنه ورضوا عنه، وكانوا 1,400 أو 1,500. قال تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ونشهد، يقول الشيخ حافظ، ونشهد عن الصحابة بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا، أي صدقة، مثل جبل أحد ذهب ممن بعدهم، لم يبلغ مد أحدهم، أي مد الصحابة الذين تصدقوا بالمد، ولا نصيفه، ولا أي نصفا مد، فصدقة الصحابة أفضل عند الله من صدقة ممن جاء بعدهم، وهذا يدل على فضل الصحابة. وأن من أنفق مثل أحد ذهب ممن بعدهم لم يبلغ مد أحد ولا نصيفه، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين، أي أنهم غير معصومين من غير محميين من الخطأ والمعاصي، فهم كغيرهم من البشر يصيبون ويخطئون، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ واحد أي أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور له، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ إلا يغير الجواب لا يغير. وكذلك يعني حسنات الصحابة كثيرة، وإذا حصل عندهم شيء قليل من السيئات فهي مغفورة بجوار حسناتهم التي فعلوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنه وأرضاهم. كذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهارهم تطهيرا. ونبرأ، يقول الشيخ حافظ رحمه الله، ونبرأ من كل من وقع في صدره، أي في شيء من صدره، حقد على الصحابة أو حسد أو غل على الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، وقال: إني تارك فيكم ثقلين، أي شيء ثقيل، كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي ثقيل عند نزوله وثقيل عند العمل به إلا من يسره الله تعالى عليه. إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي، الحديث في الصحيحين وغيرهما. السؤال رقم 208: من أفضل الصحابة إجمالا؟ الجواب: أفضلهم السابقون الأولون، أي إلى الإسلام، من المهاجرين ثم الأنصار ثم أهل بدر فأحد، أي غزوة أحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح، أي قبل فتح مكة التي كانت في السنة 8، من أنفق من قبل، أي أفضل من أنفق من قبل الفتح، أفضل من من أنفق بعدها، من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم وجمعنا بهم. السؤال رقم 209: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ الجواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، أي لا يقدمون عليهم أحد في الفضل، لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، أي نسكت عن تفضيل بعضهم على بعض، أي غير الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أي ناصرهما، أي صرف وحاميهما صرف كفار قريش عنهما برحمته وفضله تبارك وتعالى. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أبي بكر أخي وصاحب، ولا يقول له خليلي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسي ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ قال هذا ذلك أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا واسعا، إلا سلك فجا غير فجك، أي طريقا غير طريقك يا عمر، وذلك لقوة إيمانه وعمله الصالح رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون. والمحدث هو الملهم الذي يجرى على لسانه الحق والصواب. لقد كان فيما قبلكم محدثون، أي في رواية كثيرين، فإياكم في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم في الذئب والبقرة، أي أنكر أنها تتكلم، فإني أؤمن به، أي أنها تكلمت، فإني أؤمن بها، أي بذلك الكلام للذئب وتلك البقرة، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وذلك لقوة إيمانهما وتصديقهما بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وما هما ثم، يعني أن أفضل الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، لأنهم أكثر الناس إيمانا وديانة من الصحابة رضي الله تعالى عليهم ممن جاء بعدهم. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أي مبايعا عنه بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه العثمان. وذلك حين أرسله إلى مكة، لأنه لم يجد أفضل من عثمان رضي الله عنه في الفضل لإرساله إلى أهل مكة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما، وهي في المدينة بوادي العقيق، من يحفر بئر روما فله الجنة. فحفر عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة، والتي فيه وهي غزوة تبوك، وسميت بذلك لشدة ما لاقوا فيه من الحر وقلة الدواب وقلة المال وبعد المسافة بين مدينة وتبوك، من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه رضي الله عنه، فجهزه عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم فيه، أي في عثمان: ألا استحي ممن ألا استحي ممن استحيت منه الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، وذلك نسبا وديانة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه، يعني علي رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وذلك لما أرسله لحمل راية خيبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي رواية: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واعن من عانه. والمقصود والي من والاه، المراد من والاه هنا المحبة والمودة وترك المعاداة له. وحتى قال عمر رضي الله عنه عن علي رضي الله: هنيئا لك يا ابن أخي، يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. فقال صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه: ألا ترضى
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال له هذا القول حينما استخلفه حين خرج إلى تبوك، استخلفه على المدينة وكان مريضا، وقال لا تخلفني في النساء والصبيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول إلا أنه لا نبي بعدي، وفيه رد على من ادعى فيه النبوة، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر من أهل الجنة، يعني نفسه رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو بكر أبو عبيدة بن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: وإنهما سيدا شباب أهل الجنة، وإنهما ريحانتاه، في رواية هما ريحانتاي من الدنيا، لأن ولد الولد في منزلة الولد، ولأنهما يقبلان كما يقبل الولد، كما يقبل الإنسان الريحانة أو الزهرة الطيبة، يقبل الشخص ولده أو ولد ولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: إنهما ريحانتاه ريحانتي من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما، وذلك ويقصد الحسن والحسين، وذلك حين أبصرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا القول. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وذلك حين تنازل بخلاف العلي بن أبي طالب رضي الله عنه لعم معاوية بن أبي سفيان، خوفا من حصول القتال بين معاوية وأتباع علي رضي الله عنهم جميعا. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما أي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: إنها سيدة نساء أهل الجنة، وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والإنفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر، يعني يقصد أبو بكر وعمر وعثمان، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، أما علي فبإجماع المسلمين أنه كان بعدهم أفضل من أفضل من على وجه الأرض، عليه أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.